أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، كل عام وأنتم بخير. مرت أيام الحج ومضى عيد الأضحى، أسأل الله عز وجل أن يديم أعيادنا بالخير والبركة وأن يرزقنا جميعا جميعا حج بيته الحرام، اللهم آمين. أحبتي في الله، تذكرون كنا نتحدث قبل العيد في سلسلة قصيرة تحت عنوان الحج شعائر ومشاعر، ونختم هذه السلسلة في هذه الليلة الطيبة المباركة بسؤال: ماذا بعد الحج؟ أو إن شئت فقل: ماذا استفدنا من الحج؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا استفدنا جميعا، سواء إخواننا الذين قدر الله لهم أن يحجوا هذا العام، أو كل مسلم يعني تابع وشاهد ورأى الملايين المملينة وهي تلبي لبيك اللهم لبيك، وهي تطوف حول بيت واحد هو بيت الله الحرام، وهم يؤدون نسكا واحدا ويقفون جميعا على صعيد عرفات في زمان واحد ومكان واحد، لباسهم واحد وهتافهم واحد وشعائرهم واحدة ومشاعرهم واحدة، فماذا تعلمنا من كل هذه الأشياء؟ هذا ما نريد أن نجيب عنه في هذه الحلقة وفي هذه الليلة الطيبة المباركة. ويعني أنا ابتداء أهنئ إخواني وآبائي الذين قدر الله لهم الحج وكتب لهم الحج وعادوا إلينا سالمين أو يتابعون الآن في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أبارك للجميع. ويا حبذا لو شاركنا بعضهم ويعني أبدى لنا شعائره عن المشاعر التي أداها ويشاركنا فيما نقول وفي الإجابة على هذا السؤال: ماذا استفدنا من الحج؟ ماذا استفدنا من أيام العيد؟ لعلكم تشاركون جميعا بإذن الله تعالى، ونتواصل معا حتى نتفاعل معا ونثري الحلقة ونخرج بإفادة عظيمة. لكن أبشر أحبابي الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا نذكر في أول حلقة بهذا الحديث قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا تقل بقى غفران ذنوب ولا تكفير الصغائر ولا الكبائر ولا الصغائر والكبائر معا ولا رفع الدرجات، لا، يقول ليس له ثواب إلا الجنة. الله، هنيئا لكم أحبتي في الله، وأسأل الله أن يقدر لنا جميعا هذه الزيارة الطيبة المباركة. لكن لم يقل الحج ليس له ثواب إلا الجنة، لكنه عرفه ووصفه واشترط وقال: والحج المبرور. الحج المبرور كما في الحديث الآخر قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جميل. إذن السؤال هنا: ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ كيف يكون الحج مبرورا؟ وكيف أعرف أنا الحاج الذي أديت فريضة الحج، كيف أعرف أن حجي مبرورا وأن الله قد غفر لي؟ ما هي العلامات؟ طبعا هذا في علم الله، نسأل الله القبول للجميع يا رب، لكن علامات نسترشد بها إن شاء الله رب العالمين. قالوا: الحج المبرور أي الحج المقبول، الحج الذي قبله الله عز وجل، ارتضاه الله عز وجل، قبله الله عز وجل من صاحبه. يبقى الحج المبرور أي الحج المقبول ليس له ثواب إلا الجنة. طيب متى يكون الحج مبرورا؟ ما هي العلامات أو الشروط؟ الشروط أولا التي يجب أن تتوفر في الحج أو في الحاج، كلاهما معا حتى يكون الحج مبرورا. قالوا يعني كلام كثير، أنا ألخصه في نقاط. النقطة الأولى قالوا أن تكون النفقة من الحلال، أن تكون النفقة من الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى الذي ذهب بمال أتى من ربا ولا من سرقة ولا من حرام ولا من هنا ومن هناك، ما أقول بأن حجه مبرور، أنا ما أستطيع أن أقول ذلك، أقول أسقط الفرض عن نفسه لكنه مأزور غير مأجور، مأزور على المال الحرام. يبقى الشرط الأول أن تكون النفقة من الحلال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما ذكرنا قبل ذلك بقول القائل إذا حججت بمال أصله سحت أصل حرام فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. يبقى هذا هو الشرط الأول، طيب النفقة، أن تكون النفقة من حلال. الشرط الثاني إخلاص الحج لله، إخلاص العمل لله عز وجل، كما قلنا من حج لله أي حجة خالصة لا رياء ولا سمعة ولا مقاصد دنيوية ولا من أجل أن أشتري لقب، بدل ما يقول يا أحمد يقول يا حاج أحمد، لا لا أنا ما أردت ذلك، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر ذلك من الأدلة. يبقى الشرط الثاني هو إيه؟ إخلاص العمل لله عز وجل. عايز نحفظ الشروط، الشرط الأول أن تكون النفقة من الحلال، الشرط الثاني أن يكون مخلصا وهو يؤدي هذه العبادة بكل إخلاص لله رب العالمين. جميل. الشرط الثالث أن تكون هذه الحجة يعني في غاية التمام من جهة أنها كما قال الله تعالى لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال، كما قال ربنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، قالوا الرفث يعنى بأمر النساء، يعني يقصد به الكلام، سواء يقصد به أمر النساء أو الكلام في شأن النساء أو شأن الجماع أو العلاقة الزوجية أو ما شاكل ذلك، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق سواء في القول أو بالفعل أو بالسب أو بكذا أو بغير ذلك، كل هذا فسوق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، طبعا هو الجدال اللي هو لمجرد الجدال والغلبة على الآخر، أما الجدال للوصول إلى الحق أو بيان الحق للناس فهذا لا يسمى جدالا مذموما. يبقى الشرط الثالث أن يبتعد عن الرفث والفسوق والجدال. الشرط الرابع والأخير أن تكون حجته مطابقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وهو في الحج خذوا عني مناسككم. إما أنا مش عايز أقول أن تكون حجته أو أن تكون حجته كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجيش نقول له مثلا تعالى نبيت في منى يوم التروية، يقول لا لا ده دي سنة مش لازم، أنا أصعد على عرفات مباشرة. أي نعم حجك صحيح، لكنك خالفت السنة وأنقصت من الأجر. حجك صحيح أن تبدأ من عرفات مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم بات في منى في يوم التروية ليلة عرفة، ثم بعد أن صلى الفجر وأصبح النهار جدا بدأ ينطلق إلى عرفات. وهكذا يبقى بسرعة الشروط الأربعة أرجو أن نحفظها عشان لحج السنة الجاية إن شاء الله يراعيها بإذن الله عز وجل. يبقى الشرط الأول أن تكون النفقة من الحلال، الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، الشرط الثالث أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، الشرط الرابع والأخير أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يبقى كيف يكون الحج مبرورا؟ قالوا بهذه الشروط الأربعة، وهذا يعني هذه الشروط خلاصة أقوال أهل العلم في المسألة. جميل. يعني طيب علامة البر، أنا حججت والحمد لله عدت إلى بلدي بفضل الله، كيف أعرف أنني يعني قد قبل الله عز وجل حجي؟ مثلا يقول الحسن البصري رحمه الله علامة بر الحج أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ما يرجعش بقى متكالب على الدنيا ويضيع الصلاة أو يضيع الجماعة الأولى علشان الدنيا، يقولك وهو العمل عبادة، أو يعود إلى سيرته إن كان تاجرا يغش كما كان يغش قبل ذلك، أو أن يأكل الربا، أو أن يظلم العاملين عنده، أو أن يأكل ميراث البنات أو غير ذلك. لا لا، المرأة تعود، في نساء بتبقى متبرجات وبعدين تلبس الحجاب في الحج ثم ترجع وتخلع الحجاب مرة ثانية. نقول لا لا، الله عز وجل الذي نتعبد له في مكة وفي المشاعر وفي الحج هو الله الذي أمر المرأة بالحجاب طوال حياتها من بلوغها إلى مماتها، هو الله الذي قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين كلهن هم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. فالمفترض إجمالا أنني عدت أكثر إيمانا، ازداد إيماني، ازداد رصيدي من الإيمان، فأصبحت أكثر إقبالا على الله، على بيوت الله، على الصلاة، على القرآن، على الصدقات، على فعل الطاعات. ما ينفعش أرجع تاني أدخن كما كنت أدخن الشيشة والسيجارة، ما ينفعش أرجع تاني أقصر في الصلاة، ما ينفعش أرجع تاني متكاسل يقول حي على الصلاة وأنا أنظر إلى مباراة كرة القدم. لا لا، يعني إذا كان الله قد قبل حجي هذا يظهر في سلوكي، يظهر في عبادتي، يظهر في أخلاقي، في معاملاتي، في تصرفاتي. الناس تشعر أنني تغيرت إلى الأحسن إلى الأفضل بفضل الله عز وجل. جميل. طيب نعود بقى إلى ماذا تعلمنا من الحج. أنا عايز أؤكد أوي أوي وبشدة على المسألة الأساسية في الدين كله وفي الحج، هي ظاهرة جدا كوضوح الشمس في ضحاها، ألا وهي قضية التوحيد. قضية التوحيد، نعم أؤكد عليها لأنها هذه دعوة الأنبياء، دعوة المرسلين، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب، من أجلها يعني جعل الله عز وجل خلق الجنة والنار، من أجلها كل شيء، من أجل لا إله إلا الله. طيب لا إله إلا الله ومظاهر التوحيد هذه ظاهرة في الحج كما قلت، يعني كظهور ووضوح الشمس في ضحاها. أنا أذكر بعضا منها لأني أريد أن أعرج على كثير من الدروس المستفادة من الحج. فلو تكلمنا عن بعض، لا أقول كل، عن بعض مظاهر التوحيد في الحج، نبدأ من التلبية. مجرد ما بيت في الميقات، خلاص يا جماعة هنبنا في الميقات، هندخل في النسك في مناسك الحج، فبقول لبيك اللهم لبيك. لبيك إيه؟ لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، لا شريك لك. فألا أعلن التوحيد لله عز وجل منذ اللحظة الأولى في الحج، أنا أعلنها صراحة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في سلطانك، لا شريك لك في عبادتك، فأنت المعبود وحده وتعالى. فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا طواف إلا حول الكعبة بيت الله، لا سؤال إلا لله، وهكذا وهكذا بسائر العبادات. لا 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 أصرف شيئا من العبادة مهما قل لغير الله عز وجل أبدا. يبقى بقول لبيك لا شريك لك، أعلنها صراحة بأعلى صوتي. وكان الصحابة يلبون، بل أتى جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فأنا أؤكد على توحيد الله عز وجل منذ اللحظة الأولى. أنتقل إلى مكة المكرمة وبنبدأ الطواف حول الكعبة. الطواف بأول شيء من أعمال الحج هو الطواف، هو الطواف. جميل، هذا أتكلم عن العمرة أو طواف القدوم للقارن إلى غير ذلك. المهم الطواف سبعة أشواط، والطواف عبادة، والطواف صلاة. وقلنا قبل ذلك أن الطواف صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، ولأنه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة، فالطواف صلاة. جميل، يبقى لو أن حجا حج دون أن يطوف لا يصح حجه بالمرة مطلقا. الطواف عبادة، الطواف من أركان الحج، الطواف من أركان العمرة. إذن الطواف عبادة، الطواف صلاة، ولا صلاة إلا لله، ولا عبادة إلا لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، إلا ليعبدوا الله. برضو عايز أقول إيه؟ عايز أقول إحنا بنطوف حول الكعبة طاعة لله، الطواف عبادة، إذا لا طواف إلا حول الكعبة لأنها بيت الله، ولأن الله أمر بهذا الطواف فقال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف حول البيت، إذا لا طواف إلا حول الكعبة. يعني الشيخ عايز يقول إيه؟ أنا عايز أقول ما ينفعش أطوف حول قبر سيدنا الحسين، ما ينفعش أقول أو أقول ما ينفعش إن إحنا نطوف حول السيد البدوي أو أي ولي من الأولياء أو حتى نبي من الأنبياء، فلا طواف إلا حول الكعبة، ولأن الطواف صلاة والصلاة عبادة، فإذا الطواف حول قبور الصالحين من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. يعني احنا كفار يا عم الشيخ؟ لا استغفر الله، انت مؤمن موحد، لكن ان فعلت ذلك فانت معذور بجهلك الذي مضى، لكن من الان انت تعلم وعلمت الان ان الطواف عباده ولا تصرف الا لله عز وجل، فاياك ثم اياك ثم اياك ان تطوف حول قبر ولي او حتى نبي، فلا طواف الا حول الكعبه. جميل. من مظاهر التوحيد في الحج بعدما بأنتهي بالطواف بأصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم. جميل. بأقرأ في الركعة الأولى إيه؟ المنتظر. لو ما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أقول أنا إيه؟ أنا بصلي أمام الكعبة مباشرة، أدي الكعبة وأدي إيه؟ مقام إبراهيم، أنا واقف أمام المقام يبقى منتظر إيه؟ أقول مثلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أقول مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق مثلا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لا لا لا، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف سورة الكافرون، ونقرأ في الثانية سورة الإخلاص. فأنا في الركعة الأولى أعلن البراءة من 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 كل ملل الكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. في الركعة الثانية أقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظر إلى هذا التناسق الرائع. فأنا في الركعة الأولى أعلنها صراحة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. ثم في الركعة الثانية من أعبد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصعد على الصفا والمروة كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا إله إلا الله. أول ما قال قال لا إله إلا الله، بعد أن قرأ الآية هو قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على الصفا أن قال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده. وأرجو أن نتأمل والله بعمق في هذه الكلمات. إحنا مش مجرد بنسعى من جبل وجبل أو صخرة وصخرة أو نطوف حول مبنى، لا، المسألة أكبر من ذلك بكثير. أنا أعلن التوحيد لله عز وجل في كل مشعر وفي كل منسك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده صدق وعده أو أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده. فإعلان للتوحيد من على أصل الصفا الذي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام من عليه حينما قال الله عز وجل له وأنذر عشيرتك الأقربين، أو قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصعد على الصفا وصرخ ونادى يا صباحا، فاجتمع الناس اجتمعت بطون مكة وبطون قريش عليه، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فالشاهد من هنا كان الإعلان الأول والجهر بدعوة الإسلام من على جبل الصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أنتقل مع حضراتكم إلى عرفات لنرى أيضا، حتى فقط أتكلم عن دعاء عرفة، لترى التوحيد يشع نورا من دعاء عرفة الذي قال عنه النبي صلى صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسمع الدعاء مرة ثانية: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن وأنا على عرفات أيضا أعلن التوحيد لله، أنا أعلنت التوحيد لله وأنا ألبي، أعلنت التوحيد لله وأنا أطوف حول بيته، أعلنت التوحيد لله في صلاة ركعتي الطواف، أعلنت التوحيد لله من على جبل الصفا، أعلنت التوحيد لله وأنا الآن على عرفات. لا إله إلا الله وحده صدق أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. أنتقل إلى مشهد أخير، والمشاهد كثيرة في يوم العيد. ماذا نصنع؟ إن الحجاج يذبحون الهدي، من عليه هدي اللي هو المتمتع والقارن كلاهما عليه هدي، فيذبحون الهدي تقربا إلى الله عز وجل. ونحن هنا في الأمصار يعني في البلاد بتاعتنا في المدن والقرى بنذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. عايز أقول إيه؟ عايز أقول أن الذبح عبادة، أن الذبح عبادة، من جملة العبادات ومن جملة الطاعات التي أتقدم بها أو أتقرب بها لرب الأرض والسماوات هي الذبح. فالحاج يذبح الهدي هناك في منى، وأنا هنا في مصر يعني في بلدي أيا كانت هذا البلد أنا أذبح الأضاحي أو أذبح الأضحية، نذبح جميعا الأضاحي، كل هذا تقربا إلى الله عز وجل. إذن الذبح عبادة، فلا يصح ولا يجوز أبدا 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 أن نذبح لغير الله، لا نذبح إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح، النسيكة يعني الذبيحة، يعني إيه برضو عايز أقول إيه؟ عايز أقول طالما أني أذبح لله عز وجل، القائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فإذا الله عز وجل يأجرنا ويعطينا التقوى والثواب المتقين على هذا الذبح. فإذا لا يجوز الذبح إلا لله، لا يجوز الذبح لغير الله، بل قالها صلى الله عليه وسلم صراحة: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله. يا عم الشيخ يعني جدي أبو مسلم وأجل البدوي وما شاكل ذلك، نقول كل هذه يعني طرهات وخرافات وبدع لهؤلاء الأفاكين يأكلون أموال الناس بالباطل ويقعوننا في شرك أكبر. فلا نذبح إلا لله، فلا نذبح إلا لله. كنا ندعو الله عز وجل في التلبية، ندعوه عند الكعبة، ندعوه على الصفا، ندعوه في عرفات، ندعوه في كل مكان. نقول أيضا الدعاء عبادة، بل قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن ندعو غير الله. وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فلا ندعو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله. هكذا قالها صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المسلم، قال لك نبيك وحبيبك المصطفى: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أحبتي في الله، الكلام عن التوحيد في الحج كثير كثير، لكني يعني أضع نقاط على الحروف وأشير إشارات يفهمها أحبتي في الله هؤلاء المشاهدون الكرام، يفهمون ما أريد. كل هذه تؤكد على التوحيد لله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. كذلك من دروس الحج متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، فأنا أفعل الفعل سواء عرفت العلة أم لم أعرفها. يكفي أن الله أمر أو أن الرسول فعل؟ هكذا في الحج، هكذا في الصلاة حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا في سائر العبادات، طالما أن الفعل قد ثبت بالقول أو بالفعل في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. بتظهر هذه المتابعة جليا في تقبيل الحجر الأسود. لما بنبدأ الطواف الكعبة كده في عندنا في الركن ده الحجر إيه؟ الأسود. من السنة أن نقبل الحجر الأسود إن استطعنا، إن لم نستطع بنمس الحجر وبنقبل إيه؟ اليد التي قبلت، أو ممكن أمسه بعود أو بعصا وأقبل العصا التي مست الحجر، أو على الأقل أشير إليه. فلماذا نقبل الحجر؟ لأن الرسول قبل. ولماذا قبل الرسول؟ أنا لا أعرف مثلا يعني. لكن يأتي عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، ودخل الناس في الإسلام جدد، فيريد أن يعلم الناس أننا لا نقدس حجارة، لكن نقدس الله ونقدس يعني الأفعال النبوية، نسير حذو القذة بالقذة. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا لماذا قبل عمر الحجر؟ لأن النبي قبل الحجر وقد رآه عمر يقبله، فهو يقتدي ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني إيه؟ يعني إن ثبت أن النبي فعل أو أن النبي أمر نقول سمعنا وأطعنا. ما نقعدش بقى ندخل عقلنا في المسألة ولك أصل العملية لا يعني تمليه وعشان إيه؟ أصل ربك رب قلوب، لازم يعني لحية كهذه اللحية، يعني ده العملية مش بالمظاهر، ده العملية بالقلوب. نقول الذي قال إن الله لا ينظر إلى صوركم هو الذي قال أطلقوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى. فنحن لا نستدرك على شرع الله عز وجل. وكما تعلمون أن في الحج بصفة خاصة في يوم عرفة نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفذة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا الذي رفض، مش عايز هو حر بقى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فوجب على كل مسلم يشهد أن محمد رسول الله أن يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن رفع قدما ضع قدمك مكان قدمه، وإن خفض قدم ارفع قدم، وهكذا خطوة بخطوة حتى تلحق به على الحوض إن شاء الله، فتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، من حوض النبي المصطفى، هذا الحوض الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد. أرأيت إلى جمال هذا الحوض كيزانه بعدد نجوم السماء. لكن خد بالك من الحديث الخطير ده بقى، والله خد بالك، والله قال صلى الله عليه وسلم: يزاد أناس، يزاد يعني يطرد، يزود الإبل يطردها، يزاد أناس من أمتي عن حوض يوم القيامة. يوم القيامة ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاية تشرب من حوض إيه؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة تشرب من هذا الحوض، فتطردهم الملائكة. فأقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، هؤلاء من أمتي، لماذا تطردهم الملائكة؟ فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، وهلاكا هلاكا لمن غير وبدل وابتدع في دين الله. عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن سعادتنا في اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. سعادتنا في اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولم لا؟ والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحذر الحذر، أن تفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تتهاون بها فضلا أن تسخر منها وتقول لي عامل لي شيخ وعامل لي لحية وكلام من ده، لا لا، إياك ثم إياك ثم إياك. هداني الله وإياك. أحبتي في الله، في الحج رأينا واستشعرنا معنى وحدة هذه الأمة، الأمة التي وحد الله شعائرها ووحد الله مشاعرها. فكما كنا نتكلم الآن عن كلمة التوحيد، فلا بد أن نتكلم عن توحيد الكلمة. أقولها ثانية: كما نحرص على كلمة التوحيد، لا بد أن نحرص على توحيد الكلمة. فديننا أتى بالاثنتين معا، بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة. بكلمة التوحيد: بلا إله إلا الله نعبد إلها واحدة. وأتى بتوحيد الكلمة: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. فنحن أمة واحدة موحدة موحدة، وحد الله شعائرنا ووحد الله مشاعرنا. يعني كنا في الحج لباسنا واحد وهتافنا واحد شعارنا واحد، نجلس على صعيد أو نقف على صعيد عرفات على صعيد واحد، ندعو ربا واحدا، نتبع نبيا واحدا، نتبع كتابا واحدا، نستقبل قبلة واحدة، دعاؤنا واحد، رجاؤنا واحد، غايتنا واحدة. ففيما التفرق والتشرزم يا عباد الله؟ فيما التفرق والتشرزم ونصبح شيعة وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون؟ ما هكذا علمنا الإسلام. الإسلام يا شباب، الإسلام يا أمة محمد، علمنا الوحدة حتى في كل الفروض، مش في الحج بس. أن الحج الذي يجمع مثلا قرابة 5 ملايين من كل أصقاع الأرض، يأتون الأبيض والأسمر والأحمر والأصفر والغني والفقير وهكذا كلهم في مكان واحد، وحدنا الله عز وجل نؤدي نسكا واحدة. أيضا كذلك في الصلاة، يجعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. ليه؟ طب هم مثلا لما أصلي الصبح في بيتي هم ركعتين، أصلي في المسجد هم ركعتين، أصلي في الجماعة في المسجد ركعتين وهنا ركعتين، لكن لأني صليت جماعة رأيتك ورأيتني ووقفنا معا، قدمي في قدمك وكتفي في كتفك، أبتسم لك وهكذا. فالإسلام جعل لنا هذه العبادة يتضاعف أجرها إذا اجتمعنا، إذا اتحدنا. يا سلام، ده حتى يا أخي الكريم عايزك تاخد بال حضرتك من وانت بتصلي لوحدك، بتصلي ركعتين السنة منفردا، فبتخاطب ربك جل وعلا، بتخاطب الله عز وجل، بتقول ايه الفتحة اللي بنقرأها 17 مرة كل يوم في الفريضة فضلا عن النافلة، بقول ايه: اياك نعبد نعبد وإياك نستعين. بتكلم بلغة الجماعة مع أني بصلي لوحدي، لكن لا، وإن كنت أصلي منفردا الإسلام علمني أن أتكلم بلساني ولسان إخواني. يا رب نحن أمة محمد جميعا إياك نعبد، لم نقل نعبد إياك، قدمنا إياك عشان نخصص العبادة لله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أطلب الهداية لنفسي وحدي، لنفسي وزوجي وأولادي وفقط، لا، اهدنا اهدنا جميعا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآيات. إذن الإسلام علمني أتكلم بلغة الجماعة، وأنا أصلي منفردا لله عز وجل في ظلمة الليل لوحدي، أصلي في بيتي أقول إيه: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، اهدنا جميعا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. الإسلام اللي قلنا ضاعف ثواب صلاة الجماعة عن صلاة الفز ب27 درجة، يبقى أروح أصلي في مسجد إيه؟ الحي، وبعدين يأتي صلاة، تأتي صلاة الجمعة نجتمع في المسجد الجامع، يأتي صلاة العيد يجتمع كل أهل البلد في مكان واحد، الرجال والنساء والشيوخ والأطفال حتى النساء الحيض يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وبعدين يأتي الحج فيجمع الملايين المملينة على أرض عرفات ليتذكر يوم نجمع جميعا جميعا في يوم الحشر وفي أرض المحشر. الله، ما أعظم هذا الدين وما أعظم هذه المعاني الإيمانية التربوية العالية الغالية في هذه العبادة العظيمة. لو تأملنا هذه العبادات، لو تفكرنا فيها، ليست مجرد حركات ونقوم ونقعد ونركع ونسجد والسلام عليكم ورحمة الله، كيف صلينا، ماذا قرأنا، يعني كيف تحركت قلوبنا. ربما لا يشعر الإنسان بلذة الطاعة، بحلاوة الطاعة، بجمال الصلاة، بروعة الحج، بجمال القرآن الكريم. أحبتي في الله، أريد أيضا أن أذكر المسلمين، لما وجدنا نفسنا كده مجتمعين، عايزين يعني إذا اجتمعت الأجساد أن تجتمع القلوب وأن تتآلف الأرواح. يا أخي الكريم، والله ما يرعب أعداء الإسلام إلا وحدتنا، وحدتنا هي التي ترعب أعداء الأمة. وحدتنا إذا اتحدنا، لكن نكون نصلي واللي بيصلي مش عارف اللي مين وشماله هم مين، وبنحج وبعدين انصرفنا وخلاص، وبعدين هم هناك مثلا الأمريكا، الولايات المتحدة، يعني كانت ولايات متناثرة فاتحدت الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي مجموعة دول واتحدت فسمت الاتحاد السوفيتي الذي أذهبه الله عز وجل، كلهم يتحدون. وربما الدين ليس واحد واللغة ليست واحدة، وربما ربنا ونحن عندنا أسباب كثيرة تجعلنا نجتمع، ونجتمع على إيه؟ على قلب رجل واحد. ده كان واحد شاف يعني صلاة المسلمين في الحرم ملايين ومليانة، والمؤذن أذن وبعدين الإمام هيصلي بالناس، قال متى يصفون هؤلاء؟ عايزين ساعات. بيفكر زي في المدرسة، مدرس التربية الرياضية ياخد له مثلا 10 دقائق على ما يوقف الطابور، ولا في الجيش عشان نوقف كتيبة ولا سرية ناخد قد إيه؟ مجرد ما الإمام قال استقيموا استووا، ولو ما قالش قد قامت الصلاة، خلاص كله يقف خلف إمام واحد ومترصين منظمين متحدين، ونتبع إمام واحد، لا نركع إلا إذا ركع ولا نرفع إلا إذا رفع. عايزين نحقق هذا الكلام في واقع الناس الآن تحقيقا عمليا، مش النهاردة عشان الانتخابات عمالين نضرب في بعض وكذا، وكل هذا لصالح العلمانيين والليبراليين وهكذا. لا، لابد أن نتحد وأن نكون إيه؟ صفا واحدة. لابد يا أخوانا كما نحكم الله عز وجل في حجنا وفي صلاتنا وفي عباداتنا، أن نحكم الله عز وجل في سائر حياتنا، فلا نحكم إلا بشرع الله الذي قال جل في علاه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمصر دولة مسلمة لن تحكم إلا بالإسلام، لن تحكم إلا بالكتاب والسنة. يعني الدول الأوروبية مثلا ألمانيا يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي فلا ينكرون عليه، إسرائيل تقول نطبق مش عارف شريعة موسى ولا ينكرون عليه، ونحن لا ننكر أن يتحكموا الأشياء في السماء، ثم نحن يحرمون علينا أن نحتكم إلى دين ربنا، إلى كتاب ربنا، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نحرص جميعا على أن نختار، أيا كان، لا أتكلم عن حزب ولا شخص ولا لي شأن بهذا الكلام، نختار الصالح الذي سيطبق شرع الله ويحكم فينا شرع الله. لأن مجلس الشعب هذا مجلس تشريعي، مش أي واحد يكون في المجلس، لكن إنسان يعرف أن في قوانين تسن في البلد لابد أن توافق الكتاب والسنة ولا تشذ عن هذه القاعدة. وإن تطبيق شرع الله هو الذي يحقق الأمن والأمان للبلد جميعا، للمسلمين ولغير المسلمين، ويضمن العدل والمساواة للجميع. إن تطبيق شرع الله هو سبب استجلاب البركات من السماء، بل من السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله ربنا هيبارك، والبركة تأتي من السماء، وده ربنا مش بقول نزلنا ولا أعطينا، لفتحنا عليهم، مش بركة واحدة، بركات مش من السماء بس، ده من السماء ومن الأرض. ومن أصدق من الله قيلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما حكم الإسلام، لما حكم شرع الله عز وجل، وجدنا العدل، وجدنا الأمن، وجدنا الأمانة، وجدنا الرخاء، واتسعت رقعة الإسلام وجغرافية المسلمين، اتسعت وجابت الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. لكن الآن عمال رقعة الإسلام تتقلص، ونعيش في ضنك، ونعيش ونستدين، ولا نجد طعامنا ولا نجد كساءنا، ونستدين ونشتري حتى الثياب الذي على أجسادنا. من غيرنا بل ربما من أعدائنا. أختم وأقول إن من فوائد تطبيق الشريعة الإسلامية الأمر الأول أننا نحقق مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة خمسة أحبتي في الله، مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، هي حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ النسب، حفظ المال، حفظ العرض. هذه الخمسة نضمنها بفضل الله إذا طبق شرع الله عز وجل. كذلك كما قلت نستجلب البركات من السماء والأرض بفضل الله عز وجل، كما قلنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في ظل شرع الله عز وجل ستجد الأمن والأمانة يسود البلاد والعباد بفضل الله عز وجل. في ظل شرع الله عز وجل ستجد العدل، العدل الذي جعل القصة المشهورة هذا القبطي يعني المصري، مش القبطي يعني المسيحي، لا القبطي بمعنى المصري الذي ضربه ابن عمرو بن العاص لما سابقه وشابان يتسابقان، فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص فضربه ابن عمرو وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، فأتى يشكو في المدينة المنورة، يشكو من؟ يشكو ابن رئيس الدولة، يشكوه إلى أمير المؤمنين. المهم القصة التي تعرفونها، يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والله العظيم العدل والأمن والأمان لغير المسلمين في ظل شريعة الله، لأن ما فيش أهواء متحكمة، ما فيش حد يحكم بمزاجه ولا بهواه، لكنها شريعة ربانية، شريعة شرعها الله عز وجل لكل خلقه، للمسلم وللكافر، ويحقق الأمن والأمان والرخاء لكل من يحتكم إلى شريعة السماء. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الأيام أيام طيبة مباركة على الجميع، وأن نكون استفدنا من هذه الأيام، أيام الحج وأيام العيد وأيام التضحية، ونعرف أننا ديننا يحتاج إلى تضحية، كما كان إسماعيل يضحي بنفسه، إبراهيم يضحي بولده، لابد أن أضحي في هذه المرحلة بشيء من وقتي، بشيء من جهدي، بشيء من مالي، بفكري، أن أبصر الناس من يصلح ومن لا يصلح، لماذا نريد فلان ولماذا نرفض علان، لأننا نريد أن نحكم بشرع الله ونريد دستور يتناسب مع مصرنا المسلمة، نريد أن يكشف الله عز وجل الغمة عن هذه الأمة وعن الأمة المصرية بصفة خاصة، نريد أن نسعد في دنيانا وأخرانا. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بكل خير ورفعة وبركة، وأن يحكم فينا شرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، ألقاكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لكل العالمين للطيبات والطيبين.